الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ محمد بن صالح التيمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توفي رجل وهو يتعامل بالدين على النحو التالي: يأتي المستدين فيطلب منه مبلغا معينا، فيذهب إلى صاحب الدكان فيشتري الدائن عددا من أكياس الرز أو السكر أو القهوة أو نحوها بالمبلغ المتفق عليه بين الدائن والمستدين، ثم يبيعها الدائن على المستدين بمبلغ مؤجل زائد عن قيمتها الحاضرة، ثم يشتريها صاحب الدكان من المستدين بخسارة معينة فيسلمه المبلغ، ويتم ذلك والبضاعة في أماكنها دون نقلها. وقد نصحه أولاده أكثر من مرة فيجيبهم بأن الناس تتعامل بهذه الطريقة منذ أن عرفنا أنفسنا، ولم ينكر عليهم أحد من العلماء حتى فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يرى ويسمع بهذه الطريقة ولم ينكرها. وبعد إلحاح شديد من أولاده، هذا الرجل تخلى عن هذه المداينة واتجه إلى المداينة بالسيارات، حيث وكل شخص ما بشراء مجموعة من السيارات وترك في معرض سيارات، فيشتري المستدين السيارة بثمن مؤجل وفعلا يستلم السيارة ويخرج بها من المعرض. السؤال: هل الطريقة الأولى جائزة وهل الطريقة الثانية جائزة؟ وإذا كانت إحداهما الطريقتين أو كلاهما غير جائزة، فما هي الطريقة لتبرئة ذمة المتوفي؟ وهل ترك الطريقة الأولى تعتبر توبة من المتوفي والتوبة تجب ما قبلها، أم يلزم الورثة التخلص مما زاد عن رأس المال؟ وهل تعاد الأرباح إلى أصحابها أم ماذا يفعل بها؟ وإذا كانت أموال الربوية تداخلت مع الأموال الأخرى حيث أنه يتعامل بالتمور ومساهمات في الشركات، فما هو الحل في مثل ذلك؟
أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأقول إنه ليس من المشروع أن يسلم الإنسان عند إلقاء السؤال وهو حاضر في المجلس، إنما السلام من القادم، يقدم على أناس أو يلاقي ناسا يسلم عليه. أما في المجلس فقد كان الصحابة يقوم الواحد منهم ويسأل الرسول صلى الله عليه وسلم بدون أن يسلم. وأما هذا السؤال الطويل العريض، فخلاصته أن هذا الرجل كان يتعامل بالمداينة وكان له طريقان: الطريق الأول أن يأتي المحتاج إلى هذا الرجل ويذهب إلى شخص آخر عنده أكياس كثيرة من الرز أو غيره أو خام أو غيره من الأشياء التي كانوا يعتادونها، فيشتري هذا التاجر من صاحب الدكان هذه البضاعة ولتكن ب10,000 ريال، ثم يعدها 1, 2, 3, 4 ويقول هذا هو القبض، ثم يبيعها على هذا المحتاج ب12,000 أو 13,000 حسب طول مدة التأجيل وحسب حال المحتاج. إن كان فقيرا صار الضريبة عليه أكثر، وإن كان ليس بفقير صارت أقل. أقول إن هذه الطريقة محرمة ولا إشكال فيها، لأنها أولا تضمنت الحيلة على الربا، وثانيا بيعت السلع وهي في مكانها، وليس العبد بقبض إطلاقا. أين القبض؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاله. أما الطريقة الثانية وهي أن عنده سيارات، إذا احتاج أحد من الناس جاء يأخذ السيارة منه ثم يشتريها ويبيعها على غيره، فهذه مسألة تسمى مسألة التورق، والعلماء فيها مختلفون. للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فيها روايتان: رواية بالجواز ورواية بالمنع، واختار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله رواية المنع، وقال إن هذا حرام وإنه حيلة، لأن المشتري ليس له غرض بالسيارة، غرضهم بماذا؟ بالفلوس التي يبيعها به، فهي حيلة، والحيل لا تجعل الحرام حلالا بل تزيده قبحا إلى قبح. أما هذا الربا الذي اكتسبه بهذه الطريقة الأولى والثانية فهو حرام لا شك، ولكن حسب ما قال السائل إن الناس كانوا يفعلون هذا ولا ينكر عليهم، وقال إن ممن لم ينكر عليهم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، فيكون هذا الرجل فعله متأولا ظانا أنه جائز بناء على كلام هؤلاء، بناء على إقرار هؤلاء العلماء، وإذا علم الله من نيته أنه فعل ذلك متأولا فلا حرج عليه ولا إثم عليه. ولكن أقول لكم إن الطريقة في وقت الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله ليست كالطريقة المذكورة في هذا الكتاب أو في هذا السؤال. الطريقة إن الإنسان يستدين له طاقة يسمونه طاقة أو طاقتين أو ثلاث من الخام أو غيره، ثم يأخذها المدين يحرج عليها في السوق، من يشتري هذا من يشتري هذا، فلا تباع السلع في مكانها، وليس هناك حيل على أموال كثيرة يأخذها الناس بلا حاجة، يأتي فقير محتاج إلى 10 ريالات 15 ريال ويشتري هذه الطاقة من صاحب من التاجر، ثم يأخذها ويعطيها الدلال يحرج عليها، يقول من يشتري هذا، من أنا أسمعهم لما كنت صغيرا يقول من يشتري مال المتدين. ومثل هذا هي مسألة التورق التي اختلف فيها العلماء، والشيخ عبد الرحمن المساجد يرى جواز التورق، ولكن ليس كفعل الناس الذي ذكره في السؤال. وعلى كل حال فالورثة ليس عليهم شيء إن شاء الله، وعليهم أن يكثروا من الاستغفار لميتهم وأن يتوب الله عليه، والمال الذي بأيديهم هو لهم. نعم.